أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ درسنا هذا في كتاب الوجيز، نمهد تمهيدا نذكر فيه عدة أمور تتعلق بالكتاب، وقبل التمهيد نذكر أهمية أمرين يتعلقان بالشروع في أي عمل جديد. إذا شرعت في عمل أي عمل كان، يحسن أن تبدأ فيه بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الروايات لعله في هذا المضمون موجودة في بعدة روايات. طبعا الروايات تعبر بأنه الأمر المهم، لعله هكذا الرواية: كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ولعله في بعض الروايات فهو أقطع. فالروايات تحث على البسملة في الأمور، وبعضها تقول الأمور التي لها بال، ذي بال يعني الأمور المهمة. فالبسملة مهمة جدا. فقبل أن نبدأ، من لم يبسمل لأجل هذه الدورة، هذا الدرس، يعني لا لأجل درسنا اليوم الفعلي، لا، نحن سنبدأ درسا جديدا من الآن، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن قولوا معي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أولا. ثانيا، بعض الروايات تذكر أيضا مسألة الحمد، أيضا لعله في نفس المضمون: كل أمر ذي بال لم يبتدأ بحمد الله فهو أقطع، أقطع أبتر بنتيجة بهذا المعنى. فأيضا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، ونردفها بالصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحب أن أذكر رواية في هذا المضمون، حقيقة رواية مؤثرة جدا في هذا المجال، وهي في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، أنه قال الصادق عليه السلام: ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا، يعني بعض شيعتنا يترك عند افتتاحه الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يترك قول بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ أن الإمام قال أمر ولم يقل أمر مهم أو كذا، مطلقا مطلق الأمر. ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا، بعض فاعل ترك ماذا؟ ترك بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يفعل؟ فماذا يحصل؟ قال: فيمتحنه الله بمكروه. إذا ترك البسملة يمتحنه الله ماذا؟ بمكروه ما. فيمتحنه الله بمكروه وينبهه على شكر الله تعالى والثناء عليه. بالمكروه، عندما يحصل المكروه بسبب عدم البسملة، ماذا ينبه الله تعالى هذا العبد؟ على أن يشكر الله تعالى، أن يثني عليه، ويمحو فيه عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله. يعني عندما ترك هذا الشيعي، عندما ترك قول بسم الله فقد ماذا؟ فقد قصر. الله تبارك وتعالى كأنما من لطفه بعباده أنه يوقعه في المكروه، يوقع هذا العبد في المكروه لأجل أن يمحو عنه ماذا؟ وصمة تقصيره، ويمحو عن فيه، يعني في هذا المكروه، عنه عن الشيعي الذي ترك بسم الله وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله. ثم يقول عليه السلام الكلام للصادق عليه السلام في تفسير الإمام العسكري عليه السلام: لقد دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين عليه السلام وبينه وبين يديه كرسي، بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام كرسي، يعني هناك كرسي موجود، ودخل ماذا؟ عبد الله بن يحيى أو ابن يحيى، فأمره الإمام عليه السلام، أمره عبد الله فأمره بالجلوس عليه، فجلس عليه فمال به الكرسي، مال بعبد الله حتى سقط على رأسه. بعض الأحيان تجلس على الكرسي، الكرسي ماذا؟ يميل، فتسقط على رأسك، رأسك ماذا؟ يرتطم بالأرض. فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه، يعني السقطة كانت قوية بحيث عظم رأسه قد بان ظهر، فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بماء فغسل عنه أو غسل عنه ذلك الدم. ثم قال: ادن مني، أمير المؤمنين عليه السلام قال لعبد الله: ادن مني، تقرب إلي، ادن مني. فوضع يده على موضحته، هسه الموضح لا أدري لعله هو مكانه في الرأس أو المكان الذي أصيبه، وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه. هذا المكان الذي ضرب فيه على رأسه ماذا؟ يجد فيه ألما كبيرا لا يصبر معه. قال: ومسح يده عليها، الإمام عليه السلام مسح يده على هذا المكان، وتفل فيها، تفل يعني بسق، نحن الآن نقول تفلة، هذه التفلة الظاهر أنها من اللغة العربية تفلة، وتفل فيها بعد بساق أمير المؤمنين عليه السلام مبارك لا شك في ذلك، وتفل فيها، فما هو أن فعل ذلك حتى اندمل، فصار كأنه لم يصبه شيء قط. عندما فعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام اندمل الجرح وبعد طاب. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا محل الشاهد: يا عبد الله، الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم، جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم لتسلم لهم طاعتهم ويستحقوا عليها ثوابها. يعني كأنما الإمام يقول له: أنت أذنبت والله تبارك وتعالى محص ذنوبك. فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، قد أفدتني وعلمتني، فإن أردت أن تعرفني ذنبي، ما فعلت أنا، عرفني ذنبي، فإن أردت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به أو امتحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله، يا سيدي عرفني ما هو ذنبي الذي صدر مني بحيث الباري تعالى ماذا أوقعني في هذا البلاء، في هذا المكروه. قال عليه السلام: قال: تركك حين جلست. ننظر، هو مجرد جلوس، مجرد أنه جلس ولم يبسمل، لم يقل بسم الله. طبعا المسألة ليست سهلة، يعني حقيقة نحن نتكلم ولكن في التطبيق ليست سهلة، تحتاج إلى متابعة، أنه كلما دخلت في مكان، كلما أردت فعل شيء، كلما جلست، كلما قمت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم. بعضنا أصلا لا يقول بسم الله على طعامه فضلا عن غيره، فعبد الله قد ترك البسملة عند الجلوس، فالإمام كأنما اعتبرها ذنبا. قال: تركك حين جلست أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل الله ذلك لسهوك عن عما ندبت إليه. طبعا واضح عندما نتكلم عن الذنب ليس المراد بالذنب الذنب الذي يستحق عليه العقوبة الأخروية بحيث يستحق عليه النار أو نحوها، لا، كانما من باب ترك المستحب، ترك المندوب، ترك الأولى، ما إلى ذلك من هذه الأمور. وهذا لعله فيه دلالة. الآن يقول: فجعل الله ذلك لسهوك عما ندبت إليه، يعني عما كان مستحبا في حقك. جعل الله ذلك، يعني هذا المكروه، جعله تمحيصا بما أصابك. أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر؟ فقلت: بلى بأبي أنت وأمي، لا أتركها بعدها، لا أترك البسملة بعد هذا. أتوقع إذا كل واحد منا ضرب على رأسه بهذه الشاكلة بعد لا يترك البسملة. قال إذن، عليه السلام يقول، قال: إذن تحظى بذلك وتسعد. أخذنا الوقت، لم يدخل في المطالب. سنوهد تمهيدا كما قلنا. هذا التمهيد لعله يجد البعض فيه نوعا من الصعوبة، بما أنه نحن في كتاب الوجيز فلا يحسن بنا التصعيب، لكن تحملونا فقط هذه المدة. هو أحكام التقليد، سترون أحكام التقليد هي من المطالب التي فيها صعوبة، وهي أصعب المطالب في هذا الكتاب مع مطالب الخمس، بعض مطالب الخمس وبعض مطالب لعله المسافر ونحو ذلك. عموم الكتاب بسيط سهل، فتحملونا إذا وجدتم بعض الصعوبة. إن شاء الله نحاول أن نتكلم بأسلوب يناسب الجميع. التمهيد الأول، الأمر الأول في التمهيد، نريد أن ننظر نظرة إجمالية على الكتاب. تعلمون أنه الإنسان إذا أقدم على شيء فلا بد أن يتعرف على هذا الشيء قبل أن يدخل فيه. أما أن تدخل في كتاب وأنت لا تعرف عنه شيء إلا أنه اسمه الوجيز، فهذا لعله لا يكون مشجعا على الدخول. فالإنسان إذا عرف ما هو هذا الشيء الذي سيدخل عليه، سيشرع فيه، سيدرسه كذا، إذا عرف ما هو وعرف أهميته، هذا كان مشجعا للشروع في الدرس، كما يقولون في محله في كتب المطولة، إن شاء الله تأتيكم لاحقا. أول مطلب قلنا هو نظرة إجمالية على الكتاب. الكتاب يتعرض إلى أحكام العبادات، يتعرض إلى أحكام العبادات، من الصلاة، الغسل، الصوم، الخمس، وما إلى ذلك من هذه العبادات، الأمور العبادية. وقبل أن يدخل في بحوث العبادات التي تبدأ من أحكام الطهارة، من أحكام الطهارة تبدأ بحوث ماذا؟ العبادات، أحكام العبادات. قبل ذلك يذكر ماذا؟ نبذة مختصرة عن أحكام التقليد. أحكام التقليد ليست من العبادات، ليست داخلة في العبادات، خارج عن العبادات، لكنهم اعتادوا أن العلماء قدس الله أسرارهم اعتادوا أن يبحثوا التقليد قبل ماذا؟ قبل أحكام العبادات. ثم أيضا يردفون أحكام العبادات بمطلب آخر ليس ماذا؟ ليس من العبادات، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التقليد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس من العبادات. الخمس، الصلاة، الزكاة، الحج، الوضوء، الغسل، هذه من العبادات. يأتي السؤال، تقول لي: مولانا، كيف نعرف أن الخمس من العبادات، أن الصوم من العبادات، الحج من العبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من العبادات، التقليد ليس من العبادات، كيف نعرف ذلك؟ بعبارة ثانية، عرف لنا العبادات. ما هي العبادات؟ أولا فلنعرف ما هي العبادات، ثم بعدها نميز هذا عبادة وهذا ليس بعبادة. مثلا غسل اليدين، تطهير اليدين، هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ غسل الثوب عبادة أو غير عبادة؟ كيف نعرف ذلك؟ فنقول في ذلك العبادة هي الأمور، العبادات هي الأمور التي أمرنا الشارع المقدس بها، الشارع يعني الباري عز وجل، المشرع، الشارع يعني المشرع الباري عز وجل الذي شرع الأحكام. هذه الأمور التي أمرنا الباري عز وجل بها واشترط في صحتها أن نقصد بها القربة إليه. يعني الباري عز وجل أمرني بالصلاة وجعل من شروط الصلاة أن أقصد ماذا؟ التقرب إليه تعالى، أن أقصد التقرب إليه تعالى. من شروط الصلاة النية، من دون نية الصلاة لا تكون صحيحة. يعني الآن أنا أذهب إلى المسجد، طبعا ليس في هذه الأيام كورونا، أذهب إلى المسجد، أذهب إلى المصلى وأقف وأصلي، الله أكبر، أأتي بالتكبير، أأتي بالسجود، أأتي بالركوع، لكن ليس بقصد النية، لكن بقصد ماذا؟ بقصد مثلا الرياء والعياذ بالله، أو بقصد أن أحرك جسدي، لم أنوي أن هذه الصلاة قربة إلى الله تعالى. هل تكون الصلاة صحيحة؟ لا، لا تكون الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه من شروط الصلاة أن تكون ماذا؟ أن تكون محتوية مشتملة على النية، نية التقرب إلى الله تعالى. كذلك إذا توضأت، إذا ذهبت إلى الحج من دون نية، هذه الأمور لا تقع صحيحة. فكل أمر أمرنا الله تعالى به وكان من شروطه النية، نية التقرب إلى الله، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالعبادة. أما الأمور التي أمرنا الباري عز وجل بها لكن ليست فيها نية، لا يشترط فيها النية، يعني مثل غسل الثوب، أنت الآن ثوبك تنجس، تأتي وتغسله، تغسل الثوب، هذا الغسل مطهر أو غير مطهر؟ مطهر. هل النية تؤثر على التطهير أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. يعني أنا الآن أقول والعياذ بالله، والعياذ بالله، أقول مثلا أنا مرائي في 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 تطهير للثوب، مرائي، أو لا أغسل ثوبي عبثا هكذا، لا أنوي تطهيره ولا أنوي التقرب إلى الله تعالى، دخلت في حوض من الماء وأنا أصلا لم أنوي تطهير ثيابي، لكن كنت في ثيابي وماذا؟ ثيابي لامست الماء، يطهر أو لا تطهر؟ أو لا تطهر؟ تطهر طبعا، على تفصيل يأتي إن شاء الله. بل ثيابي هي وقعت في النهر، ثيابي متنجسة وقعت في النهر، تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، سواء نويت قصدت القربة إلى الله تعالى أو لم أقصد، هذه تطهر. هذا لا نسميه ماذا؟ لا نسميه بالعبادة. إذا لاحظنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده أنه ماذا؟ لا تشترط فيه نية القربة. يعني يقع، يعني أنت الآن لو ذهبت رياء والعياذ بالله، أمرت شخصا، قلت له صلي وهو امتثل وصلى، هل نقول عملك غير صحيح من جهة شرعية؟ لا، نعم نقول لك عملك فيه إشكال من جهة أخرى وهي الرياء مثلا. هسه لا نريد أن ندخل في هذا المطلب، مطلب سيكون معقدا. أقول خلاصة الكلام أن الأمور التي أمرنا الله بها، الأفعال التي أمرنا الله تعالى بها على نحوين، نحو يشترط فيه قصده قصد التقرب إلى الله تعالى، هذا نسميه بالعبادة. ونحو آخر لا يقصد به التقرب إلى الله تعالى، هذا نسميه لا نسميه بالعبادة. إن شاء الله يأتي في كتب أخرى يسمى بالتوصليات، لا نريد أن ندخل في ذلك. فبهذا عرفنا أنه ماذا؟ أن الكتابة يتعرض إلى أحكام العبادات، وعرفنا ما هي أحكام العبادات، ونعرف أيضا أن هذا الكتاب ماذا يتعرض إلى أساسيات أحكام العبادات، لا يتعرض إلى تفاصيلها. يعني الكتب المتعارفة، منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، العروة الوثقى وما إلى ذلك، هذه الكتب تتعرض لأساسيات العبادات، أحكام العبادات، وتتعرض إلى تفاصيلها كثيرة، تفاصيل كثيرة. هذا الكتاب لا، يتعرض فقط إلى الأساسيات في العبادات. لعله تأخرت عليكم، لا أدري، نعم كان المفروض أن أنا أتأخر عن 20 دقيقة. فقط هذا أضيفه، أن المؤلفات الفتوائية، هذا أيضا الذي سنتكلمه الآن، أيضا يعرفنا عن هذا الكتاب. المؤلفات الفتوائية على نحوين: النحو الأول أن يكتب هذا المؤلف، يعني يأتي الكتاب يكتبه نفس المجتهد، نفس مرجعي، هو يكتب هذا الكتاب، مثل منهاج الصالحين، نفس المرجع هو الذي يكتب الكتاب ويجعل فتواه فيه. نحو آخر، النحو الثاني، لا، يؤلفه غير المجتهد، ليس المجتهد من يؤلف، بل غير المجتهد يؤلف، يأتي شخص شيخ محترم كذا يكتب كتابا مطابقا لفتوى المجتهد، مطابق لفتوى المجتهد، كتاب يكتب مطابق لفتوى المجتهد. مثاله الواضح الفتاوى الميسرة، الفتاوى الميسرة لم يؤلفه سماحة السيد، وإنما ألفه السيد عبد الهادي حكيم حفظه الله. السيد عبد الهادي حكيم ألف هذا الكتاب على طبق فتاوى سماحة السيد دام ظله. فهذان نوعان من الكتب. النوع الأول، هذا الذي نريد أن نستفيده، النوع الأول لا شك أنه مجزٍ ومبرئ للذمة، إذا عملت به لا شك أنه مبرئ للذمة. بعد هو الفقيه، هو من كتب هذا الكتاب، بعد واضح يكون العمل فيه مبرئا للذمة. يعني هو الفقيه كتب الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل أن تعمل فيه، أن تعمل به، أن تعمل بما فيه من الأحكام، فبالتالي هو يكون مجزئا ومبرئا للذمة. أما النحو الثاني فلا بد أن تحصل الثقة عندك بأن ما في هذا الكتاب مطابق لفتوى المجتهد، بأن هذا النقل كان صحيحا. يعني الآن أنا أكتب كتابا وأذكر في بدايته هذا مطابق لفتوى المجتهد، أنت تقول ما قيمة كلامك؟ أنا لا أعلم أن هذا الكتاب مطابق أو غير مطابق، لا أعلم، بالتالي أقول لك بما أنك لا تعلم ولا تثق بي، ليس عندك ثقة بنقلي، أقول لك لا يجوز لك أن تعمل بما في هذا الكتاب. فالحاصل النحو الثاني الذي يؤلفه غير المجتهد، هذا لا يجوز العمل به، يعني لا يصح العمل فيه، لا يكون مجزيا إلا إذا حصل الوثوق بأنه ماذا؟ مطابق لفتوى المجتهد. كيف يحصل الوثوق؟ أنت تعلم بأن المؤلف عالم متتبع، لا يكتب شيئا إلا إذا كان متأكدا منه، حصلت عندك الثقة، تعلم أنه صادق فاهم، حصلت عندك الثقة مثلا. ومن الأمور التي تورث الاطمئنان عادة، الوثوق عادة، أن يكتب المرجع بنفسه أو مكتب المرجع يكتب في بداية الكتاب بأن هذا الكتاب مطابق لفتوى المرجع أو العمل به مجزئ ومبرئ للذمة. لذا إذا فتحنا هذا الكتاب نجد أولا العنوان في الصفحة الثانية مباشرة، كما في طبعتي، لا أدري الطبعة التي عندكم، مباشرة في الصفحة الثانية قال باسمه تعالى بعد الحمد والصلاة، الصلاة على النبي وآله، يعني إن رسالة الوجيز في أحكام العبادات مطابقة لفتوى سماحة السيد السيستاني دام ظله، فيجوز العمل بها والعامل مأجور إن شاء الله تعالى. 30 ربيع الأول 1426. من قال هذا؟ الختم المبارك، مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشراف. هذا عادة يورثنا اطمئنان بأنه هذا الكتاب مطابق. لم نقل هذا الكتاب من النوع الثاني، هذا الكتاب ليس تأليفا لسماحة السيد كما لعله يتوهم. هذا الكتاب ليس من تأليف سماحة السيد، بل هو من تأليف أحدهم، وحقيقة مجهول، لا نعرف من ألفه. لكن بما أن المكتب السيدي دام ظله قد قال إن هذا مجزئ ومبرئ الذمة، فيكون العمل فيه مجزئين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله لا نتأخر في الدروس السابقة، رعاية لعدم التشويش، لعدم التطويل، ولعدم الملل، لأنه بعد الدرس هذا في الحقيقة قد طلب من أحد الأخوة الأعزاء الأكاديميين بنتيجة ليس من الحوزة، بارك الله فيه وفي جميع الأخوة. فرعاية للطابع العام إن شاء الله لا نطيل، نعتذر على الإطالة اليوم، جزاكم الله خيرا.